الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بكتاب الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقل أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وطلقوا عقال الفتنة. الصلاة والسلام على من تقاسم العلماء تركته العلم والحكمة نبينا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وذريته وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله فاتقوا الله تعالى. لا إله إلا الله ما شاء كان، لا إله إلا الله وما لم يشأ لم يكن، لا إله إلا الله نافذ أمره وغالب حكمه، لا إله إلا الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا إله إلا الله هو الحكيم الخبير. اللهم إنا آمنا بقضائه واحتسبنا أجر المصيبة عندك ورضينا بقدرك. يا له من دوحة عظيمة امتد ظلها وأينعت ثمارها في أرجاء الأرض خيرا وغيثا عظيما تروي عطش العلم الشرعي تمدهم بمناهل صافية لم تشبها ضلالة الجاهلين ولم تعكرها خزعبلات الأهواء والمتزلفين. تستقي من أنهار القرآن الكريم والسنة النبوية غذاء مغذيا شافيا. هذه يا عباد الله دوحة العلماء المباركة يتفيأ ظلها المسلمون جميعا ومرجعا للعلم الشرعي الصحيح لطلابه في أنحاء الدنيا. هذه الدوحة المباركة كثيرة الأغصان وافرة الثمار اشتد في الآونة الأخيرة تكسر أغصانها المثمرة وسقط منها عددا من العلماء في العام الماضي ولحق بهم آخرون في هذا العام. كم كانوا أنوارا للمسلمين، كم كانوا أنوارا للمسلمين يضيئون لهم طريق الحق المبين حتى انكسر منهم غصن من أغصانها كبير وأصبح الحمام لا يرد الهديل والخيل لا يجيد الصهيل والفيافي تساقط زهرها والنجوم تضاءلت أنوارها والناس حيارى بموت شيخهم وعالمهم. ما للحمامة لا ترد هديلا والخيل أطرق لا يجيد صهيلا. ما للليافي قد تساقط زهرها والبحر يرقد تاديا وثقيلا. ما للنجوم تضاءلت أنوارها والسعد أمسى في العراء قتيلا. الصبح يسأل والدموع بعينه أحقيقة يا ليل ما قد قيل. يا ليل يا ليل أين الشيخ قل لي أين هو، هل قام في محرابه ترتيلا أم أنه بين المتون مسافر فأبيت أرقب للإمام وصولا أم قد تحلق حوله طلابه والشيخ يجلس بينهم قنديلا. يا ليل قل لي أين هو، فالصمت قد ترك الفؤاد ممزقا وعليلا. يا صبح بل رجع الإمام لربه، يا صبح بل رجع الإمام لربه والموت لن تلقى له تأجيلا. رحل الذي تغيب الأنام بحبه رحل الذي شغف الأنام بحبه حتى توسط في القلوب نزيلا، رحل الذي ضاق الفضاء بعلمه كالشمس تشرق بكرة وأصيلا، أبقى لنا نبع العقيدة صافيا وأساله فينا فطاب مسيلا، وهدى النفوس العاطشات لنبعها فروى بذلك في القلوب غليلا، ومضى يبالي بمن أراد بمائها كدرا فيغلب حجة ودليلا، ورأى البرية حوله في ظلمة فأضاء فيها للنجاة سبيلا، رحل الإمام وغاب عن أنظارها أحزن بذلك غيبة ورحيلا، رحل الإمام فليت شعري هل لنا يا رب، رحل الإمام فليت شعري هل لنا من في إمامته يحل بديلا، فالعلم قد أمسى يتيما بعده يا ربي قيض لليتيم كفيلا، تالت دموع الصحاح إلى متى يا تدمرية هل كفاك عويلا، فالدمع لا يفدي الحزين وإنما صبرا على ألم الفراق جميلا، كان هذا كل هذا يا عباد الله لأن فقد العلماء أشد وقعا على النفوس وأعظم لوعة على الأمة، لأنهم للناس الشموس الساطعة والكواكب اللامعة، وللأمة مطابيح دجاها وأنوار هداها، بهم حفظ الدين وبه حفظ ما عزت الأمم وبلغت القمم وشيدت الحضارات وقامت الأمجاد وتحققت الانتصارات، إلا بالعلماء فهم مادة القلوب وغذاء الأرواح وزاد القرائح والأذكار، لا سيما علماء الشريعة وأئمة الدين، ولذلك كان فقدهم من أعظم الرزايا والبلايا، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى، ونحن في هذه الأيام لا نملك إلا أن نقول أقض مضجعنا وهالنا الخبر، تكاد من هوله الأكباد تنفطر، تكاد فرط الأسى والحزن يخنقنا، ودمعة الحزن فوق الخد تنهمر، يا أمة ثكلت بفقد عالمها، أما لك اليوم فيما فات معتبر، هوى من العلم صرح واختفى قمر، فهل نطيق ترى إذ يفقد القمر، ذاك الذي عهدت فتواه أمتنا كأنه حين يملي نظمها درر، محمد الصالح الفذ الذي رزيت بفقده بلدي ومثلها أخر، ابن العزيمين شاج فوق همتنا في العلم والفهم والإدراك نستعير. ابن العثيمين ساج فوق هامتنا في العلم والفهم والإدراك يشتهر، ابن العثيمين بحر عز ساحله في كل ناحية من علمه يأثر، يا شيخ صحوتنا الكبرى ومرشدها في زمن عم فيه الجهل والخبر، من ابن سعدي ورثت العلم يا علما أفنيت عمرك فيه وانقضى العمر، ولابن تيمية في أرضكم قدم وعند تلميذه ابن القيم الخبر، وكلكم وارث للمصطفى خلف لخير من سبقوا أن عندهم نفروا، بمثل منهجكم وعلمكم أبت تعطر الكتب والألواح والسير، جاهدت في دعوة للدين في كتب وكم شريط به في نهجكم فكر، عانيت من مرض لعل فيه غدا كفارة وجميع الذنب يغتفر، أعمارنا كتبت من قبل مولدنا وهذه سنة في مثلها العبر، لكننا ندر الأخرى ونرخصها من أجل دنيا بها الآلام والكدر، في كل يوم نواري من أحبتنا فهل ترانا من الأحداث نعتبر، أمة الإسلام بماذا أبدأ وعن ماذا أتحدث؟ فهل يطيب الحديث إلا عن سيرة هذا الرجل العالم الذي طلب العلم وعمره 9 سنوات فزاحم العلماء طالبا صغيرا وازدحم حوله الطلاب عالما كبيرا حتى قيل إنه ابن تيمية عصره. وكان يقول هو بنفسه رحمة الله عليه: إنني تأثرت بكلام الشيخ ابن تيمية وحق له أن يتأثر به، وقد قضى وقته بين كتبه وكتب غيره من أهل السنة ومع العلماء في طلب وتحصيل وعمل وتطبيق. يقول ابنه إبراهيم: إن الوالد رحمه الله كان عادة ما يستيقظ قبل صلاة الفجر ويوتر ثم يصلي الفجر ويرجع إلى البيت ويرتاح قليلا، ثم بعد ذلك يبدأ اليوم، فإذا كان عنده محاضرة استعد لها، وإلا جلس للكتابة والرد على مكالمات السائلين حتى وقت الظهر، ثم يذهب للمسجد لصلاة الظهر، ثم يرجع للبيت مرة ثانية يلتقي فيها بأبنائه، وحتى في هذه اللحظة يضع الهاتف بالقرب منه لمباشرة الرد على الأسئلة، ثم بعد الغداء يجلس ويرد على الهاتف، ثم يذهب لصلاة العصر ويجلس بعدها بالمسجد قليلا حيث يلتقي غالبا ببعض أهل القضايا والحاجات، ثم يعود للبيت ويجلس بالمكتبة حتى صلاة المغرب، ثم يذهب لصلاة المغرب ليبدأ بعدها الدرس إلى العشاء، ثم بعد صلاة العشاء يعود للبيت، ودائما ما يكون لديه برنامج بعد العشاء، وحتى حوالي الساعة 9:30 إما خارج عنيزة أو عبر الهاتف في أي بلد من بلدان المملكة، أو أحيانا خارج المملكة في هولندا وألمانيا وكثير من الدول، فيكون على اتصال بالمراكز هناك ويقوم بإلقاء محاضرة ربما امتدت لساعة عبر الهاتف، ثم بعدها يجلس للقراءة حتى حوالي 11:00، وهذا يومه العادي. بذلك أيها الإخوة، أحب الشيخ، أحب لقاء ربه واشتاق إليه كما كان يردد في أيام مرضه. وسمعته يقول في إحدى زيارتي له في المستشفى بالرياض والناس يدعون له، قال: إنني اشتقت إلى لقاء ربي، إنني اشتقت إلى لقاء ربي. أبشر أيها الشيخ الجليل، أبشر أيها الشيخ الجليل، فكم سمعناك تنقل لنا وتردد كثيرا في المحاضرات حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: من أحب لقاء الله، من أحب لقاء الله، أحب الله لقاءه. وفي نفس الحديث: ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله، وأحب الله لقاءه. اللهم أحب لقاء شيخنا كما أحب لقاء. ودليل ذلك أعماله الجليلة وإيمانه بربه القوي وصبره في الدعوة إلى الله وصبره على ما أصابه من المرض وتوكله واعتماده على ربه. حتى أن الشيخ لما رجع من أمريكا بعد العلاج سئل عن حالته العلاجية والصحية، فقال الشيخ كلمة تدون بماء الذهب، قال: اعلموا أن المرض لا يقدم الأجال وأن العافية لا تؤخر الأمال، وأن العافية لا تؤخر الأمال والأجال، وأن أجلي مكتوب وأجلكم مكتوب من قبل أن يخلق الله السماء والأرض، فأمنوا بها إني أمنت به. قال مؤذن الجامع الكبير بعنيزة، قال: كان الشيخ قد عمل عملية بواسير منذ 21 سنة، وقبل رمضان العام الماضي بدأ الشيخ يتألم من شدة المرض وكثر تردده على دورة المياه خصوصا في وقت الليل، وبعد إلحاح شديد جدا من محب الشيخ أقنعوه أن يعمل فحصا عاما. فوافق الشيخ على عمل الفحص فأخبرهم الشيخ بمرضه السابق، وكان الشيخ يعتقد أن هذه الآلام هي مجرد امتداد للمرض الأول البواسير. فأخذ المستشفى عينة من الدم، وبعد التحاليل تبين أن الشيخ مصاب بمرض السرطان وفي المستقيم. وأخذوا عينة من الكبد ووجدوا نفس المرض، ثم فحصوا الرئتين فوجدوا نفس المرض، فعلموا أن المرض قد انتشر في جسم الشيخ. ولم يخبر الأطباء والشيخ بما فيه، فأحس الشيخ أن الأمر فيه شيء، فألح على الأطباء أن يخبروه. وبعد إلحاح شديد من الشيخ أخبروه الأطباء بمرضه، فتبسم الشيخ عند إخباره بالمرض وحمد الله. فتكلم الشيخ بكلمات عجيبة، قال رحمه الله: إن الإنسان المؤمن إذا قام برواية الله وفعل أوامره واجتنب نواهيه فإنه لا يرجو بذلك إلا رحمة الله ودخوله الجنة. ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى الجنة إلا بالموت، والموت قد كتب على جميع البشرية، فمرحبا بالموت إذا حال الموت هو الذي بيننا وبين الجنة. يقول: مرحبا بالموت، مرحبا بالموت إذا كان الموت هو الذي بيننا وبين الجنة، حق له أن يحب لقاء الله، حق له أن يحب لقاء الله وأن يشتاق إلى ربه. إن تابته الآلام الشديدة ولم يتأوه أو يتضجر، حيث يقول ابنه عبد الرحمن وهو ممن لازم والده الشيخ محمد رحمة الله عليه، لازمه طوال فترة مرضه، يقول: إنني أرى الشيخ كثيرا من المرات يعض على شفتيه من الألم، فيسأله ابنه: هل تتألم من شيء؟ فإذا كان بالغرفة أحد غير ابنه يقول: لا أبدا. أما إذا لم يوجد إلا ابنه فإنه يقول: إنني أتألم، ولكنني ما قلت ذلك أشكو لكم، إنما من باب الإخبار. والأطباء الذين يقومون بعلاج الشيخ يقولون: كنا نعلم أن الشيخ يتألم آلاما شديدة، لكنه مع ذلك لا يتضجر ولا يتأوه بكلمة، حيث يتحمل ويصبر احتسابا للأجر من عند الله. ويقول مؤذن الجامع الكبير بعنيزة: ومع شدة مرض الشيخ ثقلت عليه الحركة، فكان يأخذ وقتا طويلا في الوضوء. وفي أواخر الأيام عندما كان في عنيزة وهو يؤم المصلين، كان يحصل معه أثناء الصلاة السلس، وكان يشعر بخروج شيء منه، فكان يقطع صلاته ويقدم للإمامة مكانه. فقد حصل هذا من الشيخ مرتين في صلاة الفجر وأخرى في صلاة المغرب، فيقوم الشيخ بإعادة وضوئه في غرفته الخاصة بالمسجد، ويطلب من ابنه أن يصلي معه حرصا منه على فضل أجر الجماعة. ورغم مرض الشيخ حرص على خطب الجمعة في الجامع الكبير والإمامة والالتقاء بالناس والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم رغم كل معاناته، حتى قيل له في وقت مرضه: أرح نفسك يا شيخ. قال: الراحة في خدمة المسلمين. هذا في أواخر حياته، فكيف في أول حياته؟ وكان من أبرز مواقف الشيخ فتواه المباركة، اسمعوا يا طلبة العلم، كان من مواقفه فتواه المباركة المبنية على الحجة والبرهان والدليل الشرعي في أيام أزمة الخليج واهتمامه بأمور المسلمين والمجاهدين والمضطهدين في شتى بقاع الأرض. حتى بلغني من احد طلابه انه كان قليلا من الليل ما ينام في اوقات النوازل الكبيرة على الامة، خصوصا في ايام ازمة الخليج وما تأتي اخواننا في البوسنة والشيشان، حيث كان يقوم الليل ويدعو ربه لهم بالنصر والثبات ورد كيد اعداء الدين عنهم، وكذلك دعاه للمسلمين وحثه للوقوف معهم. لذلك احب لقاء الله واستاق الى ربه، ومن مواقفه ومآثره جهده في الدنيا وحطامها الزائل. ففي ايام الملك خالد رحمة الله عليه قدم له مبلغا من المال وقدره 3 ملايين ريال، وذلك تقديرا من ولاة الامر وفقهم الله في هذه البلاد لجهود شيخنا رحمة الله عليه. فرفض الشيخ ان يأخذ هذا المال، ومع الحاح من الملك رحمة الله عليه اخذها الشيخ ووسع بها الجامع الكبير وبنى سكنا لطلاب العلم قريبا من الجامع. وقال احد طلاب الشيخ انه يقدم له بعض العطايا من المسؤولين وغيرهم كالسيارات والمنازل والاموال ويرفضها تماما، كيف لا وهو الذي كلف مرة من المرات باعداد منهج دراسي للجامعة. فاخذ الشيخ فيه وقتا طويلا، وبعد انتهائه من المنهج قام الشيخ بتسليمه الى مدير فرع الجامعة، فقدم مدير فرع الجامعة للشيخ مكافأة تعويضية على ما بذله من جهد. فسأله الشيخ عن هذا المبلغ فأخبره أنه مكافأة لإعداد المنهج الدراسي للجامعة. فقال الشيخ: ألم يسقط عني من نصاب التدريس فهذا ما يعادلها؟ فرفض مدير الفرع أن يأخذ المال، فأخذ الشيخ المال وذهب به إلى مدير الجامعة آنذاك في الرياض، ورفض مدير الجامعة أن يأخذ المال، فتركه الشيخ عند مدير الجامعة وقال له: إذا تصدق به على المحتاجين. بل كان رحمة الله عليه لا يستخدم أقلام وأوراق الدوائر الحكومية في أعماله الخاصة والشخصية. حدثني أحد طلاب الشيخ أنه في أيام الحج يقول: كنا في صحبة الشيخ وقد وفرت له الدولة وفقها الله الهاتف المجاني بالصفر الداخلي، وإذا أراد أن يتصل الشيخ اتصالا شخصيا اتصل بهاتفه الخاص، وكان يقول: هذا الهاتف يستقبل ولا يرسل. بل ويقول نفس طالب الشيخ: اتصل بي في إحدى المحاكم في المملكة، لأن هذا الطالب قاضي في إحدى محاكم المملكة. وقال له الشيخ: لدي ورقة خاصة أريد أن أرسلها لك بالفاكس، أعطي رقم الفاكس. فقلت له: هذا الرقم يا شيخ يتحول إلى فاكس. فقال الشيخ: أليس هذا رقم المحكمة؟ قلت: بلى. قال: والفاكس أليس للمحكمة؟ قلت: نعم. قال: كيف أرسل ورقة خاصة على حساب بيت مال المسلمين؟ اذهب واشتري فاكسا ليرسل لك الورقة. وتم ذلك. لذلك أيها الإخوة، أحب لقاء ربه واشتاق للآخرة. رحمك الله، رحمك الله يا من بكاك محرابك الهشم، رحمك الله يا من تبكيك الأمة حاميا لعقيدتها من تأويل المبطلين وتحريف المرجفين. عرفت بعلمك الأجم وخلقك الفاضل وتواضعك الكثير ونظرتك الثاقبة وحسن معاملتك مع الصغير والكبير والعالم والمتعلم والعامي والمعروف والبعيد والقريب، تفيد المتعلم وترشد الجاهل، ويبكيك طلاب العلم الذين أتوا إليك من كل فج عميق لينهلوا من علمك الوفير. فقد كنت رحمك الله، كنت رحمك الله لهم بقلبك الكبير أبا ورحيما، يبكيك المسلمون المخلصون، يبكيك المسلمون المخلصون في العالم المحبون لربهم المتلهفون لنصرته. فقد لمسوك فواح العلم راعيا للمستضعفين والمهملين عطاء للمحرومين الجاهلين. يبكيك ذلك الغلام بتواضعك الجم، حيث ذكر احد الكتاب عن الشيخ في احدى الصحف المحلية ان الشيخ رحمة الله عليه قابل في طريقه قبل صلاة المغرب في يوم من الايام صبيا صغيرا بادره بالسلام ثم دعا الشيخ أن يتفضل إلى منزله بكلمة بسيطة، فاستجاب له الشيخ. وتقول إحدى قريبات الشيخ: منذ أن كان عمرها 10 سنين وما زال أثره باقيا حتى اليوم، تقول: كنت ألعب مع بنات الشيخ في منزله، وكنت أرتدي ملابس قصيرة، فأمسك بيدي وكلمني برفق وداعبني حتى شعرت بالفرح والسرور، ثم قال لي: إن هذا اللبس لبس النصارى، وأمرني أن أبلغ أمي بذلك. فتقول: فكانت نعمة النصيحة، فلا أذكر والله أنني لبست بعدها هذا النوع من اللباس. أحب لقاء الله فتواضع، أحب لقاء الله فنصح وجهه، أحب لقاء الله
سر بالمعروف القمر هواني العين صرح واختفى قمر العلم طيق سرا إذ يفقد القمر ذاك الذي عاهدت فتواه أماتنا كأنه حين يملى نظمها درر ذاك الذي عاهدت فتواه أماتنا كأنه حين يملى نظمها درر محمد الصالح الفذ الذي في فقده بلدي ومثلها أوصر ابن العثيمين تاج فوقها ماتنا بالعلم والفهم والإدراك يجتانب ابن العثيمين بحر عز فاحيله بكل ناحية من علمه آثر ابن العثيمين بحر عز رحيله بكل ناحية من علمه آثر يا شيخ صحواتنا الكبرى ومرشدها زمن عام فيه الجهل والخاور بمثل منهاجكم وعلمكم آبتي تعطر الكتب والألواح والسير بمثل منهاجكم وعلمكم أبتي تعطر الكتب والألواح والسير منهاجكم وعلمكم أبتي تعطر الكتب والألواح والسير
أمر بالمعروف ونهى عن المنكر مع الصغير والكبير. وتقول إحدى قريبات الشيخ: كان عمرها 6 سنوات ونحن في منزل الشيخ نلعب مع بناته، وكان أخي البالغ من العمر 4 سنوات يرتدي لباسا ملصقا عليه صورة أسد، فجلس رحمه الله بجانب أخي وأمسك به بيده الحانية وأخذ يحدثنا حتى استأنس أخي، ثم أخرج له شيئا من النقود فقال: أعطيك إياها، وانزع هذه الصورة. تقول: ففرح أخي بذلك المبلغ، وغير الشيخ المنكر بالحكمة، واستفدنا جميعا من نصيحته، فلم نعد نلبس الملابس المصورة. لا إله إلا الله، أحب لقاء الله واشتاق إلى ربه مع جميع طبقات الناس. دخل عليه في الجامع الكبير رجل مجنون، فأخذ حذاء الشيخ وفر بها، فقام بعض الموجودين يطاردونه، فقال الشيخ: اتركوه. فخاطبه الشيخ قائلا: اعطني حذائي، ورفض ذلك، ووقف الرجل المجنون عند الباب، ثم قال للشيخ: تريد الحذاء؟ قال: نعم. قال الرجل المجنون: تعال فخذها. فقال الشيخ: اعطني اياها. قال الرجل المجنون: اعطيك اياها اذا اعطيتني 100 ريال اعطيك الحذاء. فقال الشيخ: قيمتها لا تساوي 100 ريال فاخرج من جيبه 10 ريالات، فقال الشيخ له: خذ هذه 100 الا 90 ريالا واخذها. ثم اخذ الشيخ حذاءه، احب لقاء الله فعامله بذلك. ومن طوائف فقه الشيخ: اطلعت على احد الصحف التي بها صورة لجهاز الكتروني مكتوب عليه جهاز عد الركعات بالصلاة، ولا خطأ بعد اليوم في الصلاة، وغيرها من العبارات. فكتبت كتابا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه مبينا له ذلك. فقابلت الشيخ محمد بن عثيمين عند سماحة الشيخ ابن باز رحمهم الله جميعا وسلمت كتابي للشيخ ابن باز، ثم أعطاه للشيخ ابن عثيمين يقرأه عليه. فقرأه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، فتبسم الشيخ ابن باز ثم قال لي الشيخ محمد بن عثيمين: أريد أن أسألك سؤالا، هل هذا الجهاد يصفق أم يقول سبحان الله؟ أحب الله فعلم وعمل. ومواقفه في الدعوة إلى الله كثيرة، منها على سبيل الإيجاد لا على سبيل الحصر، محاضراته ودروسه وكتبه ومؤلفاته ومشاركته في الإذاعة وغيرها. ومما لمسته زيارته المتواصلة لطلاب دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، حيث كان دائما يوصيني أن أذكره بزيارتهم إذا كان موجودا في الرياض، بل إذا ضاق به الوقت يحضر إليهم بالصباح أو قبيل الظهر ولو وقتا يسيرا. كل ذلك لأنه أحب لقاء ربه واشتاق إليه، فما يزال رحيما بالمساكين متواضعا ناصحا للمسلمين. كنت مرة من المرات بصحبة الشيخ رحمة الله عليه بالسيارة، وفي الطريق وعند الإشارة المرورية مر علينا رجل يطلب مساعدة، ففتح الشيخ النافذة فأعطاه ما جادت به نفسه. وأخطأ الرجل السائل بعبارة قالها للشيخ، فجلس الشيخ يناصحه حتى تحركت السيارة. أحب لقاء ربه واشتاق إليه. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: المحب الصادق إذا نطق نطق بالله، إذا نطق نطق بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله. فحبه لله وبالله العين تبكي أجهشت ببكائها، والقلب محزون على بلوائها، أن الإمام محمد طابت أقدار الإله بدائها. أحب لقاء الله واشتاق إلى ربه. كان عابدا كثير الصلاة والخشوع. قالت إحدى قريبات الشيخ: أثارني منظر رأيته وأنا صغيرة، رأيت عجبا في سجادة الشيخ التي يصلي فيها النوافل في منزله، كانت مبطنة من الأسفل بالبلاستيك. تقول: رأيتها معلقة على الجدار، فقد تشقق موضع الجبهة واليدين والركبتين من البطانة البلاستيكية. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كثرة صلاته وقيامه. وهذا بالفعل ما لوحظ على الشيخ رحمة الله عليه في صلاة التراويح والقيام. بل وقال الطبيب المعالج، قال الطبيب المعالج للشيخ أن الشيخ محمد رحمة الله عليه كان يقرأ القرآن الكريم ثم دخل في غيبوبة قبل وفاته بساعة، وكان الشيخ قليل الكلام وكثير الحمد والاستغفار. يقول الطبيب: سمعته مرة يقرأ سورة الفاتحة، وتارة كان يتمتم لصعوبة حالته الصحية. وعندما سئل أبناؤه عما يتمتم به الشيخ ذكروا بأنه كان يقرأ القرآن. وقد كان الشيخ يعاني من مرض السرطان بالقولون، ونقل بعدها الشيخ ابن عثيمين من غرفة العناية المركزة للغرفة العادية، وكانت التقارير الطبية تؤكد صعوبة استمرار حياته إلا إذا قدر الله له الحياة. وبين أحد طلاب الشيخ أنه رحمة الله عليه كان يردد في أواخر حياته قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فيقول ابن الشيخ ابنه إبراهيم عن والدي رحمة الله عليه بأنه في اليوم 29 من رمضان حصل له بعض التعب، وفي الصباح قرر الطبيب المرافق أن يتم نقله من الحرم إلى مستشفى جدة، وبالفعل نقل إلى هناك وأدخل العناية المركزة وجلس هناك قرابة الأربع أو الخمس ساعات تقريبا. وعندما جاء العصر تحسنت حالته شيئا فشيئا، فأصر الشيخ أن يذهب إلى مكة رغم محاولاتنا لبقائه في المستشفى. فقال الشيخ: لا تحرموني هذا الأجر، فهذه آخر ليلة في رمضان. وبالفعل يقول ذهبنا إلى مكة ومعنا الأطباء المرافقون، وأجلسناه في غرفة داخل الحرم، وأول ما دخل الغرفة طلب أن يتوضأ وأن يصلي المغرب والعشاء، وبعد أن انتهى من الصلاة طلب أن يعد للدرس وانتهى من الدرس، وقال للأطباء: كيف تحرمونني من هذا الأجر العظيم؟ لله درك أيها الشيخ. وكانت حالة الشيخ مستقرة صحيا يوم الأربعاء يوم وفاته حتى الساعة الواحدة ظهرا، وقد كان مستلقيا مفتوح العينين، وقد بدا عليه التعب الشديد وبدا العرق يخرج منه، وكان يشعر بشيء، ولوحظ انه كان يكرر ذكر الله، وتبين ذلك في حركة اصبعه وشفتيه، وقد كان القلب وجميع اجهزته طبيعية، وكذلك التنفس، وكان الاكسجين موضوع في فم الشيخ الى اعلى درجاته، ومع ذلك كان مع الشيخ هبوط في الاكسجين حتى استدعي الاطباء فحضروا جميعا الى غرفة الشيخ، فقالوا حسب خبرتهم: هذه بداية خروج الروح. فبدأ الموجودون بالغرفة يذكرون الله ويقرؤون عليه سورة ياسين، وبعدها شاهدوا رعشة خفيفة جدا لدى الشيخ، فخرجت الروح، خرجت روحه رحمة الله عليه، وتوقفت جميع الأجهزة، وتوفي شيخنا رحمة الله عليه، وذربت الدموع السخينة على فراق الشيخ، وانتشر الخبر الذي قطع الفؤاد وأدمى العيون، خبر وربي للفؤاد يقطع، دمت العيون له وعز المضجع، خبر وربي هد كل عزيمة، يندى له الرجل الحليم ويفزع، خبر وربي لا يزال مدويا من حوله، ثم الجبال تصدع، خبر أتى ينعى العثيمين الذي كل القلوب له تجل وترفع، ينعى الإمام الفرد عالم عصرنا، شيخ جليل، زاهد متورع، عز القصيد وأطرقت كلماته، ماذا يقول الشعر، ماذا يبدع، تلك المصيبة إنها لكبيرة، صبرا فلله العظيم المرجع، ولقد فجعنا بابن باز قبله، إن المصائب خرقها لا يرقع، سنة وتسعة أشهر معدودة، قنبان من أطنابنا تتقلع، سنة وتسعة أشهر معدودة، قنبان من أطنابها تتقلع، فالأرض تبكي والسماء حزينة، والله يفعل ما يشاء ويصنع. لك يا عقيدة، لك يا عقيدة، لك يا عقيدة، قد أتيت مؤديا فبمثله يعلو العزاء ويرفع، لك يا عقيدة، قد أتيت مؤديا لمن العزاء، وكلنا نتقطع يوم الخميس. ويا لها من لحظة إذ كفن الشيخ الجليل وأسرع في مكة، قد هال مقلة عينها إذ قدموه عليه كبر أربع، ملوء نحو العدل كان مسيرهم، حضر الجميع وشاهدوه ووسعوا باللحد، يا لحد مهلا فيك شمس زماننا قد غيبت والنور باق يطلع، عادوا جميعا ليس فيهم شيخهم وقلوبهم من حرقة تتقطع، بحر يسيل من الدموع بلوعة، ظن دمعا تلقة لا يدمع، فتظل يا علم المشايخ شامخا، ويظل علمك في البرايا يطبع، عزاؤنا أن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، عزاؤنا أن المحبين المؤمنين يلتقون في جنات النعيم، وعزاؤنا أن المغسلين الذين كانوا يغسلون الشيخ شاهدوا في وجهه، شاهدوا نورا وبشاشة وسهولة في تغسيله، حتى ظن المغسلين من نظافة الشيخ عندما أتوا به وكانوا يعتقدون أنه قد غسل قبل مجيئه، وبسبب ارتخاء في الفكين كان فم الشيخ مفتوحا ظاهرة أسنانه، وكان يتبسم، وحاول ابنه عبد الرحمن إغلاق فم الشيخ لمدة نصف ساعة، ومع ذلك لم يستطيع. تبسم أيها الشيخ، تبسم لأنك خلفت علما وميراثا عظيما، تبسم يا ابن عثيمين لأنك خلفت طلابا وتلاميذا، تبسم يا شيخنا لأن آثارك ما زالت موجودة، تبسم يا ابن عثيمين، تبسم وحق لك أن تتبسم، تبسم لأنك اشتقت إلى لقاء ربك، تبسم أيها الشيخ الجليل لأنك بإذن الله يرجى أن تكون مع محمد بن عبد الله، تبسم يا ابن عثيمين لأنك خلفت أجيالا، تبسم يا ابن عثيمين لأن ذمتك قد برئت وقد نافحت عن هذا الدين وجاهدت في الله حق الجهاد. أيها الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذ لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. وقال أيضا رضي الله عنه: عباد الله، تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم. قالوا: كما ينقص سمن الدابة، وكما ينقص صبغ الثوب، وكما يقس الدرهم لطول الجيب. فقال: هذا منه، ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء، يكون في الحي عالمان فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. وقال أيضا رضي الله عنه: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله، حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيب ولا مالا يفيد، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. وقال أيضا رضي الله عنه: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر ممن كان قبله، وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء. ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. فالأمة أيها الناس لا تزال بخير عظيم وعلى صلاح كبير ما دام بين ظهرانيها العلماء، علماء الأثر والسنة. فإذا مات العلماء وتساوى الناس كثر فيهم الشر والفساد والانحراف، ووجد أهل الجهل والشر واللهو فيضلوا ويضلوا. هذا وإن العاملين من العلماء كانوا على خير عظيم. وقد فقدنا في العامين الأخيرين، فقدت الأمة الإسلامية علماء أفلاس وجهابذة زهاد، واحدا تلو الآخر. تتابع أيها الناس، ستتابع سقوط الخرزات من نظمها، وهم علماء الأمة السلفيون أصحاب السنة ودعاتها. فأولهم سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ثم لحقه بعده بيسير الإمام المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني، ثم النجم الثالث البحر الفهامة، والإمام العلامة الشيخ السلفي محمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع. فموت هؤلاء خسارة على الأمة، لأن مكانتهم مرموقة وكلمتهم مسموعة، فخسارة على الأمة. وأي خسارة وثلمة للإسلام، وأي ثلمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فعزاؤنا أن رسولنا قد مات، وعزاؤنا أن شيخنا اشتاق إلى لقاء ربه، وعزاؤنا أن الأمة مؤمنة بقضاء ربها. هذه هي الأقدار، قدرها الذي خلق الحياة بعزها وثوائها. رامته أقدار الإله بجدة، فهوته مكة في ثرى بطحائها في قرب شيخ عز فينا فقده عبد العزيز الباد تحت ثرائها، فلتسعد الأرض التي كسيت بهم نورا جلا ظلماتها بجلائها. وعزاؤنا أن العثيمين اكتفى من هذه الدنيا بيسر عطائها، وعزاؤنا أن العثيمين اشتفى بصلاته من دائها بدعائها. وكذا يعزينا بأن الشيخ ذو صبر فلم يدع على بلوائها، بل قام بالتدريس في أرجاء بيت الله في مروى لها وصفائها، يدعو إلى الله الجليل بعلمه لينير درب الخلق من ظلمائها. فلئن نعاك العلم يا من حزته، فلقد نعتك أرامل بشقائها، ونعاك أيتام تحن لوالد يرعى لها في صيفها وشتائها، ونعاك جامعك الذي نورته وتحن طلاب إلى أجزائها، ونعاك محراب ومنبرك الذي قد بصر المخطين من أخطائها، ونعتك فتيا كنت أنت تديدها فالناس تنشدكم إلى إفتائها. يا أيها الشيخ اللطيف لمعشر، يا أيها المعدود من كرمائها، يا أيها المحبوب عند ولاتنا ودعاتنا بل في بعيد فلائها، ماذا تقول قصائدي في وصفكم؟ فلقد قصرت بمدحها ورثائها، لكن عسى عذرا يكون بدعوة منا، فذلك من حسان ثنائها. فلك الدعاء منا بكل عشية ندعوه عند صباحها ومسائها. يا ربي من عليه في جنات عدن يهنى بها وفي حورائها، والخلف منك إلهنا بعطية أنت الولي فعمنا بعطائها. ثم أقول يا نساء الأمة، أين أنتن من وفاة الأئمة؟ ذكرت إحدى الأخوات الطيبات نداء في صحيفة تقول هؤلاء الأئمة الأعلام والصالحون الكرام نماذج لن تتكرر على مر السنين. وإذا كان الجواب أنه بلى سيتكررون، فإنه يمكن أن يأتي من يخلفهم ويشابههم ويسير على سنتهم. فالسؤال المطروح تقول ما دورنا نحن نساء الأمة في هذا الأمر، أعني في سد هذه الثلمة وتعويض الأمة؟ أليس فينا من تود وتأمل أن يكون ابنها كابن عثيمين؟ فماذا فعلنا لنحقق هذا الهدف؟ وأي تربية نحن نربي عليها أبنائنا؟ وهل هذه التربية التي تربي الكثير بنيها عليها، أعني تربية الترف والدلال، هل هي هذه التربية تتوصل البنين إلى المعالي؟ وهل تركهم بأيدي الخادمات واصطناعي ما لا يعني القنوات سيخرج لنا أمثال ابن عثيمين؟ لا أعتقد هذا، بل أجزم والعلم عند الله. إننا كنساء ينبغي أن نراجع أنفسنا وننظر أي تربية نحن نربي أولادنا عليها. إن شخصية فذة عظيمة كشخصية علامة الإسلام محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه لم تأتي من فراغ ولا من تربية هشة مطربة، بل أتت من خلال تربية إيمانية وجادة على حب العلم والعلماء وحفظ القرآن الكريم وحب الاجتهاد وترك الخمول وترك الجري وراء الشهوات والنفس ومطامعها. إننا الرمنا بنينا كابن عثيمين وغيره من أئمة الهدى الصالحين، فلا بد أن نبني تربيتنا ونؤسسها على تقوى من الله ورضوان، لا على جرف انهار ينهار بنا وبهم في حماة الانحراف والفساد. وإن الأمان والطموحات الورقية التي ليست لها رصيد من الواقع هي رأس أموال المفاليس، هي رأس أموال المفاليس، ولم يبق وقت للتريث، ولم يبق إلا العمل والاجتهاد، ولم تقم أرحام نساء الأمة بإذن الله عن مثل شيخنا الفقيه ابن عثيمين. إن فهمنا هذا الأمر وسعينا له تحقق بإذن الله ما نريد، وعلى الله قصد السبيل. اللهم ارحم شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اللهم تغمده بواسع رحمتك يا رب العالمين. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا شيخنا لمحزونون. اللهم اغفر لشيخنا وإمامنا، اللهم ارفع درجته في المهديين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه، اللهم آجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم وفق علماء المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم احفظ علماء السنة في كل مكان، وارفع رايتهم واكبت شانئهم وحاسدهم يا رب العالمين. اللهم من فرح بموت العلماء من المنافقين والعلمانيين، اللهم اعمي بصره واخرس لسانه وعطل اركانه، اللهم اجعله يتمنى الموت ولا يموت يا رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انما يخشى الله من عباده العلماء.